لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك والمباشر من برنامجكم أروقات الوقف الذي من خلاله نؤصل لهذه الأوقاف في شريعتنا المطهرة كما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما تحدث العلماء من تراثهم المبارك وتأصيلهم لهذه الأوقاف وحديثهم كذلك عن هذه النوازل التي ربما تعترض مسيرة الأوقاف في أنحاء عالمنا الإسلامي. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله شيخ عبد الرزاق وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا.
نعم شيخ الكريم، دعنا أيضا نتحول إلى قضية قواعد وضوابط الأوقاف في اختيار أصل الوقف ابتداء.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد. نعم نحن لازلنا في قضية الضوابط المتعلقة بأصل الوقف.
عفوا يا شيخ، بس نبي نريد السؤال بداية. شيخنا الكريم، لو تحدثنا حفظكم الله عن القواعد والضوابط الفقهية لاختيار الوقف ابتداء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، النظار والواقفون يريدون اختيار وقف جديد أو استثمار جديد، هناك ضوابط أيضا تتعلق بهذا، وهي مع كونها ضابط ففيها يعني تعظيم أكثر، أنها أيضا هي شروط.
جميل.
ومن أظهرها وأجلاها قضية أن يكون الكيان الذي يستهدف لشرائه الوقف أن يكون مباحا، وكذلك الاستثمار إن كان استثمارا للريع مأذون به من الواقف أو الموصي أيضا أن يكون مباحا. فلذلك لا يجوز أن تشتمل العين التي تشترى لصالح الوقف أو لصالح استثماراته أن تشتمل على محرمات لعينها، سواء كانت أجلكم الله بالخمر أو الخنزير أو بنوك الربا أو دور القمار أو شركات إنتاج الأفلام الماجنة، كل هذه طبعا جلية وظاهرة لكنها قسمها لا بد منها لإظهار هذا الأمر، وإلا هي من المعلوم من الدين بالضرورة. الثاني أيضا وهو داخل في التحريم، ما كان أصل نشاطه مباحا ولكن تكثر فيه المحرمات، فهذا لا يجوز، تكثر كثرة غالبة وظاهرة فهذا لا يجوز، يعني بعض المقاهي التي يكون العمل فيها هو على أصل الحرام أحيانا أو يكثر فيه ذلك الحرام، وبعض الأشياء التي يكون فيها نوع من المحرمات فهذه لا يجوز الاستثمار فيها ولا شراء أصل الأوقاف فيها والاستحواذ على بعضها حتى لو كان عن معاوضات أو عن غيرها، ما دام أن العمل عليها مما يفشو فيه الحرام ويكثر، وهذا ظاهر. الثالثة مشاركة الوقف فيما كان أصل نشاطه مباحا ولكن يقع فيه نزر يسير جدا من المعاملات المحرمة سواء كانت لغيرها أو كانت لذاتها. هذه محل نزاع بين الفقهاء المعاصرين مشهور، الجمهرة منهم قالوا بالمنع وعدم الجواز ولو كان قليلا، وجمع آخر من أهل العلم رأوا بالجواز إذا كان قليلا ويسيرا، مثل الشركات المساهمة اللي يقع فيها 2% أو 3% ونحو ذلك من النسب، فهذه الأقرب فيها مع قلتها وشواهدها من الشريعة وقواعدها والنصوص الدالة على ذلك من عدم اعتبار اليسير من المحرم ومن النجاسات ومن الغرر ومن أيضا قليل الربا كله دل على هذا المعنى. من يعني من أمثلة ذلك بيع العرايا. بيع العرايا فيه جهل. بيع العرايا هو بيع التمر اليابس بالتمر الرطب الرطب
في عذقه
خرصا أي على وجه التقدير. فمعناه قد يقع زيادة بين العوضين. ومن المعلوم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة كلها تدل على الربوية.
نعم.
ومع ذلك ومع كونه ربا فإنه
عفي
عنه وهو في مجال التحسين، لكنها حاجة عامة، حاجة أولئك الذين عندهم تمر ناشف ليأخذوا الرطب في وقته، فهي حاجة عامة، فأبيح فيها ربا الفضل أو ما يظن أن فيه ربا الفضل. والقاعدة كما ذكرت العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهي قاعدة معروفة. إذن هو على الحرام،
لكن التمر
في غيرها يدخل من المعاملات هو محرم.
نعم، التمر يدخل الأصناف التي ينطبق عليها الربا.
نعم، هي التمر بالتمر نص.
نعم، الله
نص الحديث.
نعم شيخ.
فهذه من هذا الجنس، وهي قضية عدم اعتبار الشارع للقليل من الغرر والقليل من الربا عند الحاجة ونحوها، كلها داخلة في هذا المعنى. لكن ما هو القدر المعين من الحرام؟ كثير من الفقهاء وأكثر من رأوا جواز المشاركة يرون 5%، والأقرب أنه لا يتحدد بال5%، هو ما يتفاحش عادة
بالعرف.
والفحش أيضا والتفاحش عادة ينظر فيه إلى نحوها من المشروعات، هذا من مراعاة الزمان والمكان. يعني إذا كان مثلا أغلب الشركات عندها أكثر من 5% فهذا مما يعفى وهو من القليل عادة.
نعم.
لكن أكثر الشركات ما عندها إلا 1%، هنا يكون 2% محرما، لأن الإمكان الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار متوفرة. فما الذي دعاك إلى هذا؟ بينما مع الأسف الشديد الآن من خلال العلاقات العالم الشركات المحلية بالشركات العالمية والداخلية وتشابك التجارة وتنوع أحوال الناس في الالتزام بالشريعة وعدم الالتزام بها، كثر هذا الحرام حتى وصل إلى هذه النسبة أو ما يقاربها. فلذلك لا نقول أن النسبة هي فقط 5%، قد تكون أقل بقليل وقد تكون أكثر بقليل، بحسب ما يتفاحش بحسب ما يظهر وما يؤدي إلى تعطل الصنائع وضعف الاقتصاد. وهذا تقدير يلزم فيه جمع من علماء الشريعة ومن الخبراء في كل وقت، بين وقت وآخر يقدر هذا الأمر ويعرف تقديره بحسب اختلاف الأحوال حتى لا تتعطل الصنائع. وإذا اعتبرنا هذا كان في خطر الحقيقة على الصنائع، على الاقتصاد الفرد واقتصاد المؤسسات الكبرى اللي يقوم عليها اقتصاد البلد واقتصاد الدولة أيضا.
جميل.
وهذا كله يراعيه الفقيه عند نظر هذه المسألة.
نضرب مثال شيخنا الكريم فيما يتعلق بتعطل الصنائع.
تعطل الصنائع عندك مثلا إذا كان الشركات الكبرى تقوم على أكثر حاجات الناس الزراعية وأكثر حاجات الناس التجارية، إدارة التجارة الكبرى. صح. أكثر حاجات الناس في التعدين اللي هو مصدر الثروات الرئيسي، فأكثر حاجات الناس تقوم على الشركات الكبرى.
صحيح.
لو تذهب الشركات الكبرى تعطلت هذه الصناعة. أغلب هذه الشركات الكبرى عندها نسب متفاوتة من هذه المحرمات، فأنت إذا أفتيت بالمنع لهذه الشركات أدى ماذا؟ أدى إلى تعطل هذه الصناعة، وتعطل الصناعة أدى إلى الاضمحلال. ويقول إمام الحرمين رحمه الله والقرافي مما يؤدي إلى هلكة الناس، في لحظة هلكة الناس، لأن ضعف الاقتصاد ضعف القوة الأمنية وضعف القوة العسكرية، وهذا يؤدي إلى الاضمحلال. في نظرية الإصلاح الحقيقة عند بعض الفقهاء يقول قل بالتحريم حتى يلتزم الناس بالعودة إلى الحل التام، وهذا غير صحيح، لأن هذا يحتاج إلى مدة طويلة. أما الفقيه فالناس يحتاجون منه إلى حكم سريع وآني. فلا نقول قل بالتحريم لأجل سد الذريعة ومنع الناس من ممارسة المحرمات،
وأيضا إجبار الشركات على تعديل أنظمتها مثلا،
هذا يعالج بالنصيحة ويعالج بالاحتساب ويعالج بالتذكير وبالتواصل مع ولاة الأمور ومع هذه الشركات وبوسائل متعددة حتى نصل إلى منع هذه المحرمات.
لكن الحكم الشرعي يحتاج،
ولكن منع الأوقاف ومنع الوصايا ومنع أصحاب الأعمال الخيرة من النواحي المالية من 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 هذه الفرص.
نعم.
هي الحقيقة حاجة عامة، وإذا تعطلت هذه الصنائع كان خطرها عظيما. أيضا لا يقول الإنسان أنا أفتي مجموعة من الناس، يسمع لي مثلا من مجموع سكان المملكة 100,000 فأنا أتقي الله عز وجل فيهم. لا، المفتي والناظر في هذه المسائل إنما ينظر إلى أنه يجب أن يفتي جميع الناس بهذا، ويجب أن يلتزم جميع الناس، أنا أقصد المستثمرين، بهذا.
نعم.
فمجموع هذا العمل سيؤدي إلى تعطل الصناعة. ولن تضمن أنت بهذا أنه سيحدث الصلاة عند الناس
حديثا.
نعم. فقضية الفتوى الآنية في مثل هذه المسائل كما ذكرت تراعي مقدار الحرام في الشركات ونسبته، وتراعي الحال والزمان، وتراعي الحاجة العامة والحاجة أيضا الخاصة، حتى نصل إلى هذه الحقيقة، وهي إباحة بعض النسب اليسيرة، المشاركة عفوا في بعض النسب اليسيرة. بعض الإخوة يقولون أنت مساهم إذن أنت موكل وهذا وكيل، هذا غير صحيح. المساهم في الشركات الكبرى مجرد مكتف اليدين، ليس له حق الشفعة ولا حق الاعتراض إلا بالجمعية العمومية، وهذا الآن من الصعب، بل كاد أن تستطيع المساهمون أن يجتمعوا لإسقاط قرار معين. فإذا هو أقرب إلى الإعانة على الإثم والعدوان وإلى موضوع الذرائع منه إلى ممارسة المحرم. وذكرنا أمثلة ما يتعلق بالذرائع وما حرم لغيره أنه يجوز للحاجة وليس فقط للضرورة، بين ممارسة المحرم أكل الربا والخنزير للضرورة القصوى العليا كما ذلك لخوف الهلكة.
الهلكة نعم.
لكن لما كنت أنا مجرد من التصرف ومن عزل الموكل الوكيل عفوا مجلس الإدارة، فإذا أنا كنت سببا فقط، وإلا يجب علي أن أتخلص، فأنا دخلت في هذا بمقتضى الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وساهمت في هذا العمل وأخرجت النسبة المحرمة حتى لا تطالني، فتحقق أنها من باب الإعانة والذراع لا من باب ما حرم لعينه، والله أعلم.
جميل. لازلنا وإياكم مشاهدينا الكرام في أروقة الوقف، نتحول بكم لمتابعة هذا الفاصل، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فكونوا معنا.
دعوة خالقنا والدار في الوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
المكتبة هي الحاضنة التي تحتضن طلاب العلم والمثقفين من أجل القراءة والمعرفة، والمكتبة هي الملاذ الأول والأخير للباحثين والدارسين. واهتماما من جامع الشيخ سليمان الراجحي، فقد تم افتتاح المكتبة الخاصة به عام 1426 للهجرة، وقد كان عدد مجموعات المكتبة عند افتتاحها 3000 عنوان تقريبا، ثم بلغ العدد الإجمالي لمجموعات مقتنيات المكتبة نحو 18000 عنوان وأكثر من 67000 مجلد. وواكبت المكتبة التطورات الحديثة، فقامت بتطوير موقعها على الموقع الخاص بالجامع، والذي يحصل المستفيدون من خلاله على خدمة أفضل. وتتسع مكتبة جامع الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي لمئة قارئ، كما أنها توفر لمرتاديها خدمة الإنترنت وخدمة المكفوفين. وتنقسم مكتبة الجامع إلى 4 أقسام رئيسة، هي قسم الخدمات الإلكترونية، وقسم الإجراءات الفنية، وقسم الخدمات المرجعية، وقسم الإهداءات.
دعوة خالقنا والدار في الوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، بعد متابعة هذا الفاصل نعود وإياكم لترحيب بضيفنا في هذا البرنامج المبارك أروقة الوقف، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخنا حفظكم الله، لو تكلمنا هنا عن ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم بالنسبة لمن كان لديه أموال في الوقف.
نعم، هذا سؤال جيد، لأنه ليس على إطلاق أن نقول كلما وجدت هذه النسبة القليلة فإنه يجوز الاستثمار فيها، وإنما هناك ضوابط. أولا أن يكون دخول هذه الدخول في هذه المشروعات التي تضمنت على محرمات قليلة مما عمت به البلوى وكثرت وانتشرت كما هو الظاهر في الكثير من الشركات المساهمة. اثنين، ظهور المصلحة في المشاركة. الثالث، لا يكون للوقف الشريك مثلا أو حتى للشخص الطبيعي قدرة على تغيير تلك المنكرات وهذه المحرمات، ما ليس له قدرة. بعضهم إذا دخل قدر أن يؤثر، لكن تغلبه شهوته وهواه فيدعها. الرابع، أن تكون المفسدة المحرمة لذاتها يسيرة عرفا وعادة، وذكرنا في ثنايا الكلام السابق ما يتعرق بقضية ضبط مسألة اليسير وأنه متغير وليس ثابتا. الخامس، أن يتخلص المستثمر أو الشريك من قدر النسبة المحرمة ولو تقديرا.
جميل.
وهذه من أهم الضوابط المتعلقة بجواز المشاركة في الشركات الكبرى التي تتضمن نزرا يسيرا من المحرمات. نعم
نعم شيخ الكريم، هذا يعني ينسحب على قضية أو يسقط على قضية نمو هذه الاستثمارات، بمعنى أنه مثلا إذا أراد أن يتوسع في الوقف ينشئ وقفا آخر ينطبق عليها ما ينطبق على أصل الوقف؟
نعم، سواء كان هذا المنشأ في أصل الوقف أو كانت في استثمارات هذا الوقف. نعم. أو المشاركة في بعض الاستثمارات أيضا.
جميل.
كلها على يعني على وزان واحد.
نعم شيخ الكريم، محورنا القادم
احنا لازلنا في ذكر أحوال المحرمات.
جميل.
احنا ذكرنا هذا المحرم لعينه إذا اختلط ببعض الكيانات، في محرم ليس لعينه
لذاته،
هل لدينا وقت؟ لا، لغيره.
لغيره
هو محرم، لغيره وهو مما تعم به البلوى كثيرا.
نعم.
هو أن يتملك الوقف سواء في أصله أو في استثماراته في أشياء ليست محرمة لذاته، وإنما قد يكون فيها سبب أو ذريعة أو إعانة على محرمات، وكان مما يكثر فيها قصد الناس إلى الحرام. يعني مثال ذلك بيع الأجهزة الإلكترونية، قصور الأفراح، محلات العلاج الطبيعي، قد يقع فيها أحيانا بعض المحرمات التي لم تحرم لعينها وإنما أحيانا لأجل العورة وغض البصر، هذه كلها عند العلماء تسمى مما حرم سدا للذريعة.
تقصد الشيخ أماكن الاسترخاء؟
نعم. إيه نعم.
نعم.
بيع الجوالات، بيع أجهزة الصلاة، محلات بيع الأجهزة الإلكترونية التي قد يقع فيها بعض المحرمات مثل بيع الجوالات كما ذكرت. نعم. تشتمل على حرام
وحلال،
والمحرم الذي فيها هو حرام لأجل النظر وليس الحرام لذاته، وما مارس الزنا لكن ما مارس التعري لكنه رأى عارية مثلا أو شيء من هذا القبيل. فهذه المسائل، قصور الأفراح يقع فيها أحيانا ببعض الغلبة يقع فيها شيء من ذلك، كل هذه يجمعها كونها ذريعة وسبب للمعصية، ولكن مالك قصر الأفراح سواء شخص أو وقف أو وصية هو لا يعرف أن الذي استأجرها في هذا اليوم أنه سيتخذ فيها موسيقى مثلا أو يكون فيها تعري للنساء بعينه، لاحظ احنا نقول بعينه.
بعينه. نعم.
لكن يكثر قصد الناس إلى هذا الحرام.
تقصد يا شيخ ليس مؤسسة مثلا ربوية محضة يعني صريحة جدا، وإنما هذه أمور
لا، الربا لعينه حتى نخرج الربا.
نقول نعم
نعم، هذا احنا نتكلم على النظر على محرمات، على قضايا النظر هي تختلف حتى في نسبتها وطريقة التعاطي معها، مثل المكاتب السياحية يكثر قصد الناس فيها إلى الحرام، سواء الحرام الزنا وشرب الخمر وهذا ربما قليل، لكن أحيانا غشيان الأماكن المحرمة، النظر المحرم، بعض أنواع السياحة المحرمة مثلا قد تمر عن طريق مكاتب السياحة، وكثير منها مباح السفر العادي وسفر الاحتياج وغيره. فهنا هل يجوز أن أتملك مكتب سياحي وهو يتعلق لا يتعلق بمحرم لذاته وإن محرم لغيره
يفضي؟
نعم. فهذا يعني ما دام أنك لا تعرف حال الشخص الذي استخدم، خلنا نجعل مثال المكتب السياحي، هذا الذي طلب تذكره أنت تعرف ماذا سيفعل في سفره؟ لا تعلم.
نعم.
فإذا لا تبني على قضية كثرة قصد الناس للحرام، وهذا سيأتي حكاية كلام العلماء في هذه المسألة.
جميل.
وإنما أبني على هذا الشخص أن أعرف من عينه أنه يريد الحرام.
نعم
نعم. فإذا أقوال العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال شهيرة. القول الأول اعتبار كثرة قصد الزبائن إلى الحرام، خلنا في مثال المكاتب السياحية.
نعم.
وهذا قول مالك رحمة الله تعالى ويرى التحريم، هذا قول مالك وحده رحمه الله. فالقول الثاني اعتبار نية الإعانة من البائع، أنني أنوي أن أعينك، وهذا الضابط عند أبي حنيفة، فلا يعتبر الكثرة ولا يعتبر العلم، هذا أبو حنيفة.
جميل.
وإنما يعتبر النية، هو نية الإعانة ونية الدخول في هذه الذريعة للوصول إلى المحرم، هذا هو الحرام. وهذا القول طبعا ضعيف، بل هو يعني ليس مرجوح بل هو ضعيف جدا.
والراجح شيء؟
نعم. القول الثالث وهو قول الجماهير رحمة الله تعالى عليهم،
منه
وهو اعتبار غلبة الظن في المعين فقط، هذا قول الجمهور.
مثال الشيخ
يعني كما ذكرت، هذا سيشتري، أنت تملكت محل إلكترونيات.
نعم.
وهذا الشخص سيشتري جوال، سيستخدمه في ماذا؟
ممكن يقرأ في قرآن.
نعم.
قد يكون
كذلك أيضا تلفاز.
نعم.
يستخدمه هنا أو يستخدمه هناك.
نعم.
فما الحكم فيه؟ الحكم فيه هو الجواز.
الجواز من حيث أصله،
من حيث هذا قول جماهير العلم. الحنابلة والشافعية والحنفية لأنهم يرون الشرطية هي في النية فقط وليس في العلم.
لكن شيخ هذا يقودني إلى سؤال آخر، يعني ربما بعض المؤسسات الوقفية تشتري عقارا مباحا، قد يكون هناك يعني ربما تغير في المستقبل، خروج مستأجر ودخول مستأجر جديد، وقد يغير هذا المستأجر نشاطه من عمل مباح إلى عمل.
هل تعلم عن هذا المستأجر المعين أنه سيستخدم أشياء محرمة معينة في هذا المكان؟
لا، هو لنفرض أنه فتح مثلا تموينات، محل تموينات، ثم بعد ذلك بدأ يبيع أجهزة محرمة صريحة لعينها وليس.
خلاص، إذن هذا ملك المنفعة فليس لك عليه إلا النصيحة.
النصيحة،
فإن جاء العقد الجديد وعلمت أنه باقي على استخدام هذه المحرمات وجب عليك عدم التجديد.
جميل.
لأنه الآن علمت بغلب الظن ظاهرة أنه باقي على هذه المحرمات فلا يجوز، وخرج عن مسألته. نحن نقول عند مجموعة من الزبائن يشترون من محل الوقف أشياء لا ندري ماذا سيعملون بها.
صح.
الإمام مالك يقول كثرة قصد الناس الحرام فيها يحرمها. أبو حنيفة يقول لا بد من النية. فيقول هو بيع الدار ممن شئت، يقولها سفيان الثوري. ولا يضرك ما صنع به، كان يريد أن يفعل فيه محرمات هذا السؤال. قال بيع الدار ممن شئت ولا يضرك ما فعل به، هذا ضعيف جدا وليس مرجوع فقط.
يجب أيضا
القول الثالث هو للجمهور رحمة الله تعالى عليهم، وهو القول باعتبار الفرد وليس باعتبار كثرة القصد ولا أيضا النية، وإنما اعتبار العلم بحال الفرد المشتري المعين، هل يريد أن يستخدمها في حرام فيحرم أن تبيعه هذا الجهاز ويحرم أن تعطيه هذه التذكرة إذا عرفت أنه بعينه يستخدمها في حرام.
طبعا بدون تكلف يا شيخ.
أذكر نص ابن قدامة رحمه الله في هذا، يقول ابن قدامة رحمه الله في هذا النوع من المناشط الاستثمارية مؤيدا قول الجمهور بعدم التحريم، قال فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك.
جميل.
إما بقوله أن يتكلم أنا سأستخدمه في حرام، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز. لاحظ أنه يعمل، هو خمار، يعمل الخل ويعمل الخمر، ومع ذلك يقول إذا كان لا يعلم ماذا سيفعل بهذا العنب جاز له أن يبيعه، إلا أن يقول بقوله أو قرائن ظاهرة أنه سيأخذه ويعصره خمرا، فهنا يحرم في هذه الحال. لكن لا نقول بأن كثرة قصد الناس إلى الحرام هي سبب لتحريم هذا المحل وتحريم أخذه وشرائه والاستحواذ عليه واعتباره مثلا من استثمارات الوقت. ومثلها مثلا قصور الأفراح تنطبق عليها قاعدة ابن قدام رحمه الله، أنا لا أدري أن هذا المستأجر بعينه سوف يفعل فيها محرما
ولا أسأله،
ولا يجب عليك أن تسأل. إن سألت احتياطا لنفسك فلك ذلك، وهذا من باب الورع ومنع المنكرات،
لكن لا تلزم،
ولكنك لا تلزم أن تسأله عن ذلك لأنك لا تعلم عن عينه عند الشراء بأنه يريد ذلك.
إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وفر الدعاء مشاهدين الكرام لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا في حديث مبارك عن القواعد الوقفية أو الفقهية في الأوقاف الإسلامية. وهذا البرنامج مشاهدين الكرام أروقات الوقف يأتي بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي رحمه الله. شكر كذلك يتواصل لكافة الزملاء القائمين على هذا البرنامج المبارك. ألقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان. فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.